صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. سهام المنايا للأنام قواصد وليس لها إلا النفوس مصائد. أنطمع في حب البقاء وطوله ونعلم أن الدهر للعمر فاقد. ونحسب أن يصفو لنا العيش والرداء له سائق لم يلو عنه وقائد. وما هذه الأيام إلا أساود تلمض في أنيابها السم راقد. وتلك الليالي لا يغرك سلمها وتلك الليالي لا يغرك سلمها فما هن إلا الثاكلات. العوائد ألم تر إنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا مضى عنه والد وحسبك بالأشراف من آل هاشم. فقد أقفرت أطلالهم والمعاهد حدا بهم الحادي حدا بهم الحادي. فتلك ديارهم خواشع ما بين الأنام هوامد راحوا وظلت موحشة هذيك لديار صارت مظلمة يوم غابت ذيك الأنوار. الله ولحد ما بقى في الدار ديار بس العليلة قلبها من الحزن مفطور. كلما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر الأحباب. ما ظنتي من هالسفر يلفون الغياب وناحت على فراق الأحبة مدة شهور، ولن الغراب بدارها معلي صياحة، ولن الغراب بدارها معلي صياحة، صدت ولن بالدماء مخضب جناح وقالها انذباح لحسين زيد من النياحة. جسم طريح بكربلاء والراس مشهور، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زالت سلسلة الحديث حول عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم متصلة عبر هذه الليالي المباركة، ومن جملة الآيات التي تشبث بها الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الآية التي افتتحنا بها صدر البحث: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ونحن لتناول هذه الآية المباركة بمعناها الصحيح ومعناها الواضح نتناولها من خلال جهات: الأولى في بيان المراد من أمنية الأنبياء، والثانية في بيان المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء، والثالثة في بيان المراد من نسخ الله سبحانه وتعالى لما يلقيه الشيطان عليه اللعنة والعذاب. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان المراد من أمنية الأنبياء، الأمنية ماذا يراد بها؟ عندما يقال إنسان له أمنية، الأمنية يراد بها الرغبة في الأمر المحبوب، الرغبة في الأمر المحبوب يقال لها أمنية، سواء كان هذا الأمر المحبوب في واقع أمره محللا أم كان هذا الأمر المحبوب في واقع أمره محرما بنظر الشارع الإسلامي، لا فرق في ذلك. الرغبة في الأمر المحبوب يقال لها ماذا؟ أمنية. كل إنسان لديه رغبة، هذه الرغبة كما هو واضح يعبر عنها بأنها أمنية. بعد معرفة أن الأمنية هي الرغبة للأمر المحبوب، نقول ما هو المراد من أمنية الأنبياء. عندما نقول الأنبياء لهم أمنية، يعني لهم رغبة في أمر ما. رغبة الأنبياء في ماذا؟ بلا إشكال رغبة الأنبياء في إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونشر دين الله سبحانه وتعالى. النبي عندما يؤدي وظيفته والرسول عندما يؤدي رسالته، ليس هناك هدف دنيوي يحمله الأنبياء كالوصول إلى منصب أو الوصول مثلا إلى غاية معينة من الغايات الدنيوية، لا، الأنبياء مجردون عن كل ذلك. الوظيفة الوحيدة والأمنية الوحيدة المشتركة بين جميع الأنبياء هي إعلاء كلمة التوحيد ونشر معالم الدين على آفاق المعمورة بأكملها، وظيفة وهدف منشود يحمله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، يخاطب الله نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الذي كان يحمل الهم والغم من أجل قومه الذين ابتعدوا عن معالم الدين، حتى قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه وظيفتهم وهذه أمنيتهم، إنك لا تهدي من أحببت صلى الله عليك وآلك يا محمد. بذل كل جهده من أجل إيصال الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، فجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين. هذا ما يعود إلى بيان الجهة الأولى وهي بيان المراد من أمنية الأنبياء. وأما الجهة الثانية وهي بيان المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ماذا؟ ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان يلقي في أمنيات الأنبياء. شنو معنى إلقاء الشيطان؟ هنا النقطة الخطيرة، النقطة التي تحتاج إلى بيان وإلى معرفة وفهم، هي معنى إلقاء الشيطان في نفوس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو في أمنيات الأنبياء بعبارة أصح. هنا عندنا رأيان. الرأي الأول هو الرأي الذي يطرحه صاحب تفسير من وحي القرآن المعاصر، يقول: المراد من إلقاء الشيطان الخطورات الذهنية التي يلقيها الشيطان في قلب النبي وفي فكره، والتي يتأثر بها النبي صلى الله عليه وآله في سلوكه فينعكس ذلك على السلوك الخارجي. وإذا بالنبي نتيجة تلك الخطورات الذهنية التي يلقيها الشيطان في نفسه، وإذا به يقبل على المشركين وينجذب إليهم انجذابا عاطفيا كما يقول صاحب التفسير، ويهادنهم ويستمع لهم ويجاملهم في عقيدتهم، مما يؤدي إلى إضعاف حركة المؤمنين وقوة حركة المشركين. هذا خلاصة ما يطرحه صاحب تفسير من وحي القرآن، أن المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء يعني مجموعة من الخطورات، أو بعبارة أخرى تستطيع أن تقولها وساوس يلقيها الشيطان، ولكن جمودا على نص عبارة التفسير المذكور نذكر ما خطورات ذهنية. خطورات بعبارة أخرى يعني وساوس يلقيها الشيطان في فكر النبي وفي نفسه وفي قلبه، ويتأثر بها النبي في سلوكه. نحن هذا المعنى وإن صدر من مؤلف شيعي، نحن الشيعة لا نقبله لأنه على خلاف العقيدة والقرآن الكريم. واضح بأن هذا الرأي أولا على خلاف مرتكز العصمة المتأصل في جذور عقيدتنا نحو الأنبياء، هذا واضح لا يحتاج إلى بيان أن هذا الرأي مخالف لمعتقد العصمة الذي نعتقده بالنسبة إلى الأنبياء، ولا أريد بيان ذلك أكثر مما هو عليه من الوضوح. ثانيا، هذا الرأي أيضا مخالف لعمومات القرآن وآيات القرآن، إذ أن معنى إلقاء الشيطان خطورات الذهنية في قلب الأنبياء وفي نفوس الأنبياء، معنى ذلك أن الشيطان يستطيع أن يغوي الأنبياء. وسوسة يعني إغواء، خطورات من قبل الشيطان يعني إغواء، وهذا على خلاف ماذا؟ آيات القرآن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أو منهم من الغاوين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ثبت عليكم السلام بأن المراد من المخلصين هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثالثا، يلزم من هذا الرأي محذور ثالث، وهو نسبة الجهل للأنبياء، نسبة الجهل للأنبياء بالوظيفة الشرعية في مقام التبليغ. شلون النبي يبلغ؟ من خلال هذا الرأي نستفيد أن النبي لا يعلم بوظيفته، لأن الشيطان يأتي إليه يوسوس يهادن يجامل في العقيدة، وبالتالي هو يذكر، نفس صاحب التفسير يذكر هذا يزلزل من قوة الموقف عند المؤمنين ويعطي القوة لموقف الكافرين. يعني النبي لا يعلم بوظيفته التي يجب عليه أن يقوم بها، وإلا لو كان يعلم كيف يتصرف بالتصرفات التي تزعزع من قوة الموقف وقوة الحركة وقوة الموقع عند المؤمنين الذين يدينون بإسلامه وبدينه. إذن نحن هذا الرأي لا نقبله. يبقى عندنا الرأي الآخر، والذي يظهر من أكثر المفسرين من علمائنا رضوان الله تعالى عليه، يقولون المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء ماذا؟ تأملوا. أولا، أمنية الأنبياء وضحنا معناها، أمنية الأنبياء هي هداية الناس إلى طريق الهدى والحق، وإبعادهم عن طريق الغواية والضلال، هذه أمنية الأنبياء. إذن بالتأمل نلاحظ أن أمنية الأنبياء ليست أمرا نفسيا، وإنما أمنية الأنبياء أمر خارجي، هداية الناس في الخارج، هداية الناس في الخارج، إبعاد الناس عن الضلال أمر في الواقع الخارجي لا أنه أمر نفساني. إذن ظرف أمنية الأنبياء ما هو؟ ظرف أمنية الأنبياء الذي تقع فيه وتتعلق به أمنية الأنبياء، هل هو نفس الأنبياء أم هو واقع الخارجي الذي يعيشه الأنبياء؟ واقع الخارجي. أمنية الأنبياء تتعلق بالخلق، تتعلق بالناس، هدايتهم، إرشادهم، هذا كله لا علاقة له بنفس النبي، هذا كله أمر في الخارج. إذن أمنية الأنبياء ظرفها متعلقها هو الخارج. عندما يريد الشيطان أن يلقي في هذه الأمنية يذهب إلى أين؟ يذهب إلى نفس النبي، قلنا لا، نفس النبي ليست لها علاقة بأمنية الأنبياء. يذهب إلى أين؟ إلى متعلق الأمنية. وين متعلق الأمنية؟ الناس، الناس هم متعلق الأمنية، الخلق هم متعلق الأمنية. فعندما يريد الشيطان أن يلقي في أمنية الأنبياء وأن يفسد على الأنبياء أمنيتهم يذهب إلى الناس، يغوي الناس، يبعد الناس عن طرق الهدى والحق ويقربهم إلى طريق الغواية والضلال. إذن بعبارة واضحة المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء ما يقوم به الشيطان من مخطط شيطاني لغواية الناس يعبر عنه ومن إبعاد الناس عن دين الله، هذا مجموع ما يقوم به الشيطان من أعمال في غواية الناس يعبر عنه بأنه إلقاء في أمنية الأنبياء، لأن الأنبياء أمنيتهم هداية الناس إلى الهدى. فعندما يأتي الشيطان يبعد الناس عن الهدى فإنه يلقي في أمنية الأنبياء. إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ليس المراد أن الشيطان له هيمنة على نفس النبي وعلى فكر النبي وعلى قلب النبي بحيث يؤثر على الواقع النفسي عند الأنبياء، لا، المراد يؤثر على أمنية الأنبياء. قلنا أمنية الأنبياء ليست في نفوسهم، أمنية الأنبياء تتعلق بالناس، بهداية الناس. فعندما الشيطان يريد أن يلقيه يفسد يذهب إلى الناس يغويهم، يبعدهم عن الهدى والحق، يتحقق معنى إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء. إذن تلاحظ أيضا التعبير القرآني تعبير دقيق، القرآن لما نلاحظ تعابير القرآن، ألفاظ القرآن تعابير دقيقة في الواقع. التفت للآية، قالت إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما قالت ألقى الشيطان في تمني. فرق بين التمني وبين الأمنية، تمني أمر نفساني، التمني أمر نفساني، لكن متعلق التمني أمر خارجي، يقال لمتعلق التمني أمنية، أتمنى أمنية، تمني أمر نفساني، الذي أتمناه في الخارج يعبر عنه بأنه أمنية. قال القرآن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أنا متمني، متمني ماذا؟ متمني أمنية، الأمنية إيه؟ أمنية في الخارج، التمني في الداخل. لذلك القرآن قال ألقى في أمنيته ولم يقل ألقى في تمنيه، ولو كان الأمر أن الشيطان يوسوس للأنبياء وله غواية في نفوس الأنبياء وتدخل في فكرهم وقلوبهم لقال القرآن ألقى في تمنيه، مع ذلك قال في أمنيته. نستفيد أن المراد من الإلقاء إنما هو الإلقاء بالنسبة إلى غواية الناس وإضلالهم عن دين الله تعالى. أنت مثلا ماذا تقول؟ مثلا تقول أتمنى أن ينجح ولدي في الامتحان، تمني أمر نفسي، الأمنية ما هي؟ نجاح الولد في الامتحان. نجاح الولد في الامتحان في نفسك أم في الخارج؟ أمنية أمر خارجي، التمني أمر نفسي. أنا أتمنى أن ينجح ولدي في الامتحان، فأنا متمني داخلا، نفسي تتمنى. أمنيتي ما هي؟ أمنيتي نجاح الولد. نجاح الولد أمر خارجي، فعندما مثلا يصاب ولدي بعارض هو يفسد الأمنية، يفسد الأمنية الخارجية، لا يفسد التمني. تبقى الرغبة النفسية موجودة، لا يفسدها مرض ولدي، تبقى رغبة النفسية موجودة في نجاحه، ولكنه أفسد الأمنية. هكذا الشيطان بالنسبة إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد بيان هذه الجهة وهي إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء، نأتي إلى بيان الجهة الثالثة، وهي بيان معنى نسخ الله لما يلقيه الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله ينسخ ما يلقيه الشيطان. إيش معنى ينسخ؟ صاحب تفسير من وحي القرآن، لأنه قال بأن إلقاء الشيطان هو الخطورات الذهنية، قال ينسخ يعني يرفع هذه الخطورات، يزيلها من قلب النبي ومن فكره. نحن قلنا هذا التفسير تفسير خاطئ. تفسير الصحيح للإلقاء يعني إضلال الناس وإبعادهم عن الهدى. إذن نسخ الله لما يلقيه الشيطان بماذا يكون؟ يكون بإفساد ما يقوم به الشيطان. الشيطان يغوي الناس، يضل الناس، يبعدهم عن الهدى، الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وينصر أنبياءه على ما يقوم به الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان بنصرة أنبيائه وبنصرة دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله عزيز قوي عزيز. ولقد كتبنا على عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أو إنهم هم المنصورون. القرآن في كثير من آياته يتحدث عن أن النصر والغلبة تكون للأنبياء. بماذا يؤيد الأنبياء وبماذا تكون الغلبة للأنبياء؟ يبين ثم يحكم الله آياته. آيات ماذا يراد؟ آيات يعني مو آيات القرآن كما فهم بعض المفسرين، لا، آيات عندنا آيات تكوينية يقال لها، وعندنا آيات تشريعية. آيات تشريعية يعني هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم يعبر عنها بأنها آيات تشريعية، ما بين الدفتتين يقال له آيات تشريعية. عندنا في المقابل ماذا؟ آيات تكوينية. ما معنى آيات تكوينية؟ يعني المعاجز والكرامات التي يفيضها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه الأطهار. ثم يحكم الله آياته يعني تأييد الأنبياء ونصرة الأنبياء تكون بالمعاجز والآيات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي مسيرة الشيطان ومسيرة الأنبياء على طوال الخط في مسرح التاريخ. الشيطان يعمل لإغواء الناس، والأنبياء والأوصياء والأئمة يعملون لما؟ لإرشاد الناس. الغلبة لمن بالنتيجة؟ الغلبة للأنبياء، الغلبة لخط الحق، الغلبة لخط الله، لحزب الله، الغلبة لهم بالنتيجة. معاوية وعلي، معاوية يمثل الشيطان في الأرض بلا إشكال، الشيطان يمثله معاوية بن أبي سفيان، علي يمثل الله في أرضه، يجسد الله في كماله. أين معاوية وأين أين؟ علي جلس في داره 25 سنة، لكن الآن لمن الغلبة؟ لمعاوية؟ أين هو معاوية الآن؟ وأين هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب بقي خالدا، وأستغفر الله من هذه الكلمة، إنما بقي الخلود بعلي، لا أن عليا بقي بالخلود، الخلود بقي بعلي بن أبي طالب، ولولاه لما خلد الخلد صلوات الله وسلامه عليه. غصبت منه الخلافة وغصب منه مقامه، لكن أين الغاصبون وأين علي بن أبي طالب وهذا قبره الشريف ينافس السماء رفعة وبهاء صلوات الله وسلامه عليه؟ هي هذه المسيرة طوال التاريخ، طوال مسرح التاريخ، خط الله لا بد. كانت ليزيد غلب العسكري، كانت ليزيد، لكن ليس هذا المعيار في الغلبة وليس هذا المقياس في الخلود. يلتفت ذلك الرجل لمولانا زين العابدين يسأله: من الذي انتصر، أبوك أم يزيد؟ التفت إليه الإمام، قال له: إذا حان وقت الصلاة وأذن المؤذن ستعلم من هو الذي انتصر. حسين بدمه بقيت كلمة لا إله إلا الله، وبقي الإسلام خالدا إلى مثل هذا اليوم. بلي، أين يزيد الآن؟ يزيد قبره، حتى الذباب متأمل، حتى الذباب يتقيأ من تلك الرائحة النتنة التي تفوح من قبر يزيد بن معاوية، حتى الذباب. ولكن أين قبر الحسين؟ ومن الذي بقي خالدا في الدنيا، له الغلبة في الدنيا وله الغلبة في الآخرة؟ هو المولى أبو عبد الله الذي كان يقول في يوم كربلاء: إن كان دين محمد بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف ماذا خذيني، يا سيوف ويا رماح ويا نبال ويا حجارة، خذيني. وكلها أخذت مولانا أبا عبد الله: إلهي تركت الخلق طرا، إلهي إلهي إلهي، وهو ملقا على التراب، الدماء تشخب منه كالميزاب، يرمق بعينيه إلى السماء ويخاطب ربه بهذه الكلمات: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك. صول أبو سكنة وحيد ورجلك وان صوّل أبو ثكنة وحيد ورجلك وان والخيل وأهل الخيل فرت من الميدا يومي لها بمهندة وتطيح للصفوف يومي لها بمهندة وتطيح للصفوف فوق الترب وفراشها زانات وسيوف مذروف دمع على الخيام والقلب ملهوف متفطرة كبدة وثلاث ايام عطشة مدعين على العسكر عين على الصياوين ونظرة على الشاطي ونظرة على المطاعي مدعين على العسكر عين على الصياوي ونظرة على الشاطي ونظرة على المطاعي وسيفة يقسمها ويسوي الواحد اثنين والأربعة واحد ينظمها بالاسنان قحام وخلى الجيش يتطلب ملاجي والشمس غابت والعجاج استلدياجي وعرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشرع والناموس قربان دين الهدى لازم اجاهد في علاجه والدارك وارفع بكل صورة عوجاج يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة واترك الأمة جاهلية وتعبد أوثان ألوى العنان وقصيد صمصوم الأعادي ولن الحجار والسهام ورماح وهنادي ألوى العنان وقصيد صمصوم الأعادي ولن الحجار والسهام والرماح وهنادي اتوزع وخر وصاح أنا للدين فادي اتوزع وخر وصاح أنا للدين فادي بالترب متوسد والمهار يما مصيوة قتلوا ابن بنت نبيهم ويل لهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المسببين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.